بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوان المستمعين، نستكمل معكم الكلام على الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج وقتالهم. بوب النووي رحمه الله في صحيح مسلم فقال: باب التحريض على قتل الخوارج. وفي الحقيقة من تأمل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونظر في حال الخوارج على مر العصور وجد أنهم من أشد أعداء الإسلام والمسلمين، فإنهم خنجر في خاصرة المسلمين، فهم أعداء من الداخل، وأعداء الداخل أشد فتكا من عدو الخارج. فإن العدو الخارجي ممن علم كفره وعلمت عداوته يستعد الجميع لقتاله، وأما العدو من الداخل فإنه كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لكن دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. يغتر بهم الجاهل والعاطفي والحماسي، ومن ليس له ضابط يضبطه بحكم الدين أو بأحكام الدين، ويتبعهم الهمج الرعاع، أتباع كل ناعق. ولذلك على مر العصور تجد أن أتباعهم الجهال، وأكثر الناس علما بهم أهل العلم وطلاب العلم ممن نظروا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الأمر بقتالهم بل باستئصال وجودهم تماما. ومن هذه الأحاديث ما جاء عن سويد بن غفلة قال علي عن سويد بن غفلة قال علي رضي الله عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقل، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. يشير رضي الله عنه إلى حرمة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذب على الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ لشرع الله. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلذلك قدم بهذه المقدمة رضي الله عنه ليبين أنه لم يكن وحاشاه ذلك أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا حدثتكم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقل. ثم قال: وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. وهذا يرجع إلى ما كانوا فيه زمن فتنة وقتال. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. قول النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج في آخر الزمان، هنا وقع إشكال. قالوا الخوارج ظهروا زمن الصحابة، زمن علي وزمن عثمان، وليس آخر الزمان، ليس في آخر الزمان يعني قريب الساعة. أجاب العلماء بعدة أجوبة، منها ما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله، قال ويمكن الجمع بأن المراد بآخر الزمان زمان خلافة النبوة. آخر الزمان زمان خلافة النبوة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة بعدي 30 سنة ثم تصير ملكا. وكانت قصة الخوارج وقتلهم بالنهروان في آخر خلافة علي رضي الله عنه 28 بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بدون 30 بنحو 2 سنة. فالمقصود سيخرج في آخر الزمان، أي في آخر عهد خلافة النبوة. قوله قوم أحداث الأسنان، الحدث هو صغير السن، والمراد أنهم صغار العمر. سفهاء الأحلام، السفهاء جمع سفيه وهو خفيف العقل، والأحلام جمع حلم بكسر أوله، والمراد به العقل، والمعنى أن عقولهم رديئة. وهذا يبين لك أنهم لا فقه لديهم ولا علم بأحكام النصوص الشرعية، وأنهم من سفاهة أحلامهم وصغر سنهم وعدم وجود العلم الكافي لديهم يسهل خداعهم بمعسول الكلام وبالعواطف. وغالب من تجد مع هؤلاء الناس هم صغار السن. قال يقولون من خير قول البرية، قال النووي معناه في ظاهر الأمر، يعني ظاهر كلامهم أنه خير، كقوله يقول النووي كقولهم لا حكم إلا لله، فإنه خير. لكن ماذا قالوا؟ ماذا قال علي بن أبي طالب؟ كلمة حق نريد بها باطل. وعند الحاكم في المستدرك يحسنون القول ويسيئون الفعل، فمن لقيهم فليقاتلهم، فمن قتلهم فله أفضل الأجر، ومن قتلوه فله أفضل الشهادة، هم شر البرية، بريء الله منهم، يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. يقول جاء في الحديث فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، وهذا تصريح بوجوب قتال الخوارج والبغاة. قال النووي وهو إجماع العلماء، قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الخوارج وأشباههم من البدع والبغي متى خرجوا على الإمام وخالفوا رأي الجماعة وشقوا العصا وجب قتالهم بعد إنذارهم والاعتذار إليهم. قال الله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إلى آخر كلامه. فهذا الحديث دل على التحريض والترغيب في قتال الخوارج. ومما روى مسلم في هذا الباب عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال ذكر الخوارج فقال فيهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد أو مثدون اليد. مخدج اليد أي ناقص اليد، ومودن اليد أي ناقص اليد بنفس المعنى، ومثدون اليد صغير اليد. ثم قال علي رضي الله عنه لولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. لولا أن تبطروا أي تطغوا، وأصل البطر الطغيان عند النعمة والعافية، وأثر البطر الكبر والأشر. قال لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أي من الأجر والثواب. وهذا فيه دلالة على أن قتال هذه الطائفة عظيم الأجر والقربة لله سبحانه وتعالى. فقيل قلت أنت أو أنت سمعته، سؤال استفهام، أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال إي وربي، أي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة. قال النووي إنما استحلفه ليسمع الحاضرين ويؤكد ذلك عندهم ويظهر لهم المعجزة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويظهر لهم أن علي رضي الله عنه وأصحابه أولى الطائفتين بالحق وأنهم محقون في قتال الخوارج. ومن الأحاديث التي رواها الإمام مسلم عن زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذي كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي رضي الله عنه أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. لو يعلم الجيش، وهذا الكلام من كلام من؟ علي بن أبي طالب، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل أو على العمل. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع، على رأس عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض، فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم، والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس فسيروا على اسم الله. قال سلمة بن كهيل فنزلني زيد بن وهب منزلا حتى قال مررنا على قنطرة، يعني مررنا على المنازل التي كان فيها علي بن أبي طالب مع الخوارج، قال مررنا على قنطرة، والقنطرة هي الجسر على الماء، فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي، فقال لهم ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حرورا، فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم، قال وقتل بعضهم على بعض وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان، فقال علي رضي الله عنه التمسوا فيهم المخدج، يعني الذي كان على الصفة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فالتمسوه فلم يجدوه، فقال علي رضي الله عنه فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض قال أخروهم، فوجدوه مما يلي الأرض، يعني كان في الأسفل وفوقه عدد من جثث الخوارج، فكبر ثم قال صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فقام إليه عبيدة السلماني فقال يا أمير المؤمنين الله الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي والله الذي لا إله إلا هو، حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف له. قوله صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، أنه لهم أي أن القرآن شافع لهم ومقرب إلى ربهم وهو عليهم، أي القرآن حج عليهم حيث لم يؤمنوا به حق الإيمان ويتلوه حق تلاوته. وجاء في الحديث وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي، قال عنه الذهبي عبد الله بن وهب الراسبي كان من رؤوس الخوارج الحرورية، زائغ مبتدع، وكان هو على الجيش الذي قاتل عليا والصحابة ومن معه في معركة النهروان. وتأملوا رحمكم الله إلى هذه الأحاديث الواردة عن علي رضي الله عنه، والفطن هو الذي ينظر في صفة الخوارج الذين خرجوا زمن علي رضي الله عنه، والشعارات التي رفعوها، والاستدلالات التي استدلوا بها، والشبهات التي طرحوها، ولا يشابههم في الأمر، فإنهم لم يخرجوا على إمام جائر ظالم، خرجوا على خليفة مشهود له بالصلاح والرشد، فإنهم الخلفاء الراشدين الذين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليهم بالنواجذ. وبالإجماع أن علي بن أبي طالب من الخلفاء الأربعة، وهو صحابي ممن أسلم من أوائل الصحابة، وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة، ووالد الحسن والحسين، مشهود له بالجنة، من العشرة المبشرين بالجنة، وممن مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، ومع ذلك لم يرتضوا حكمه ورفعوا شعار: إن الحكم إلا لله ولا حكم إلا لله، وكفروه وكفروا من معه. ثم تجد بعض الخوارج في زماننا يمشون على هدي أسلافهم من الخوارج حذو القذة بالقذة. ألا تعقلون؟ ألا تنظرون إلى الأحاديث التي في البخاري ومسلم وفي المسانيد وفي كتب السنن التي يصف فيها النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج ويذمهم، وبين سوء عاقبتهم زمن علي رضي الله عنه، وقد وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تسلكون مسلكهم وتنهجون منهجهم؟ إن هذا لشيء عجاب. واليوم في زماننا، ولعله يأتي الكلام على المشابهة بين خوارج الأمس وخوارج اليوم، تجد التشابه واضح. فخوارج الذين خرجوا زمن علي رضي الله عنه قالوا: إن الحكم لله، رفعوا الشعار هذا، وفي زماننا هو حق، حكم لله، وقال علي كلمة حق أريد بها باطل، والخوارج في زماننا رفعوا شعار الحاكمية وجعلوا الحاكمية أخص خصائص الألوهية، وكفروا أمة الإسلام قاطبة كما عند السيد قطب وغيره تحت مسمى الحاكمية. ثم بوب النووي رحمه الله في صحيح مسلم فقال: باب الخوارج شر الخلق والخليقة. وجاء عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بعدي من أمتي، أو سيكون بعدي من أمتي، قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة. وهذا ذم من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الفئة من الناس. وفي هذا كفاية لمن يعقل ليحذر من هذه الطوائف التي تخرج على جماعة المسلمين. وبالفعل قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقاتلهم الصحابة، وقاتلهم التابعون في معركة النهروان. وأصل شبهة خروجهم عن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب مسألة الحكم، فكان شعارهم: إن الحكم إلا لله ولا حكم إلا لله، هذا في مسألة التحكيم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم: يحسنون القيل ويسيئون الفعل. وقوله: يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وفي سنة 37 للهجرة بدأوا في الإعداد لقتال الخليفة، قتال الصحابة ومن معهم. وكعادتهم يخطبون في أتباعهم الخطب البليغة، فهذا أميرهم خطب فيهم بأن زهدهم في الدنيا ورغبهم في الآخرة وأمرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الخوارج ما هو؟ هو قتال مخالفيهم والخروج عن جماعة المسلمين. قال ابن كثير مبينا بداية ظهورهم أن عليا لما بعث أبا موسى لإنفاذ الحكومة اجتمع الخوارج في منزل عبد الله بن وهب الراسبي فخطبهم خطبة بليغة زهدهم في هذه الدنيا ورغبهم في الآخرة والجنة وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم قال فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظالم أهلها إلى جانب هذا السواد إلى بعض كور الجبال أو بعض هذه المدائن منكرين لهذه الأحكام الجائرة. ثم قام حرقوص بن زهير فقال بعد حمد الله والثناء عليه إن المتاع بهذه الدنيا قليل وإن الفراق لها وشيك، فلا تدعونكم زينتها وبهجتها إلى المقام بها. ثم أتى بخطبته وقام غيره. ثم اجتمعوا في بيت زيد بن حصين الطائي فخطبهم وحثهم على الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وتلا عليهم آيات من القرآن منها قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقوله من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والتي بعدها وبعدها الظالمون الفاسقون. ثم قال فأشهد على أهل دعوتنا من أهل قبلتنا أنهم قد اتبعوا الهوى ونبذوا حكم الكتاب وجاروا في القول والأعمال وأن جهادهم حق على المؤمنين، يعني أنفسهم. قال فبكى رجل منهم يقال له عبد الله بن شجرة السلمي، ثم حرض أولئك على الخروج على الناس وقال في كلامه ضربوا وجوههم وجباههم بالسيوف. هذا من يقصد علي بن أبي طالب ومن معه حتى يطاع الرحمن الرحيم، فإن أنتم ظفرتم وأطيع الله كما أردتم أتاكم الله أو آتاكم الله ثواب المطيعين له العاملين بأمره، وإن قتلتم فأي شيء أفضل من الصبر والمصير إلى الله ورضوانه وجنته. أليس هذا بأمر عجيب؟ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم يقولون من قول خير البرية، فتراهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستدلون بآيات القرآن الكريم، وينطبق عليهم قول الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يقول ابن كثير في وصفهم بعد أن ذكر هذا الأمر وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد وسبق في قدره ذلك، وما أحسن ما قال بعض السلف في الخوارج إنهم المذكورون في قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يقول ابن كثير والمقصود أن هؤلاء الجهلة أو المقصود أن هؤلاء الجهلة الضلال الأشقياء في الأقوال والأفعال اجتمع رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين وتواطؤوا على السير إلى المدائن. ثم ذكر ما حصل منهم إلى أن ذكر قصة قتلهم لعبد الله بن خباب ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسروه وامرأته معه وهي حامل، فقالوا له من أنت؟ وتأملوا إلى حالهم مع هذا التابعي ومع زوجته الحامل. قالوا من أنت؟ قال أنا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم قد روعتموني. قالوا لا بأس عليك، فأعطوه الأمان. لما قال لا بأس عليك أعطوه الأمان، حدثنا ما سمعت من أبيك. قال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، فقادوه بيده. فبينما هو يسير معهم إذ لقي بعضهم خنزيرا لبعض أهل الذمة فضربه بعضهم بسيفه فشق جلده، فقال له آخر لما فعلت هذا وهو لذمي؟ فذهب إلى ذلك الذمي فاستحله وأرضاه، ضرب خنزير وجرحه في جلده، ثم ذهب يعني يعتذر إلى الذمي يهودي أو نصراني. وبينما هو معهم إذ سقطت تمرة من نخلة فأخذها أحدهم فألقاها في فمه، فقال له آخر بغير إذن ولا ثمن كيف تأكلها؟ لا دفعت لها ثمن ولا أذن لك، فألقاها ذاك من فمه ورع. ومع هذا قدموا عبد الله بن خباب فذبحوه، وجاءوا إلى امرأته فقالت إني امرأة حبلى ألا تتقون الله؟ فذبحوها وبقروا بطنها عن ولدها. فلما بلغ الناس هذا من صنيعهم استعدوا لقتالهم، فأرسل علي بن أبي طالب إليهم الحارث بن مرة العبدي وقال له أخبر لي خبرهم واعلم لي أمرهم واكتب لي أو إلي به على الجلية. فلما قدم عليهم الحارث قتلوه ولم ينظروه. فلما بلغ ذلك عليا سار إليهم وترك أهل الشام كما جاء في الحديث الذي ذكرناه منذ قليل. وفي قصة وخبر قتال علي رضي الله عنه للخوارج جملة من الفوائد، منها الحذر من الخوارج ومن طوائفهم وجماعاتهم، فإنهم أهل شر وبلاء. وإذا ظهروا في بلد استحلوا دماء المسلمين، لا يفرقون بين شيخ كبير ولا امرأة عجوز، يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان، فيهم غلو. والتاريخ ذكر الشيء العجيب من فعلهم، فقد كان الواحد منهم يدخل القرية وفي يده السيف فيستعرض بسيفه ويقتل كل من في وجهه، رجلا كان أو امرأة، شيخا كبيرا أو طفلا صغيرا، فإنهم شر على الإسلام وأهله. الأمر الثاني الذي ينظر في قصة خروجهم على علي رضي الله عنه وقتال علي رضي الله عنه لهم، يعلم بيقين صدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أحوال هؤلاء الناس وعن ضررهم وشرهم. والفطن هو الذي يدرس حال هؤلاء ليتجنب مسلكهم وطريقهم، فإنه مسلك مشوب بفتن وشبهات، ولا يغتر به إلا الجاهل ومن حرم التوفيق، وإلا فإن بعض الناس قد لحقهم وسار على نهجهم واتبع دربهم فخرج على المسلمين وكانت عاقبة أمره خسرة. كذلك مما يستفاد من قصة خروجهم، وهي طويلة قد اختصرتها لكم، أن الخوارج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز حلاقيمهم، يحسنون القول ويسيئون الفعل، ولكنهم يستدلون بالمتشابه من القرآن. إذا تقرأ كتبهم أو مذكراتهم فإن شبههم واحدة متهافتة، لكنها تنطلي على أهل العقول الجاهلة ممن لا علم لهم بالشرع، كما أخبر ابن عمر رضي الله عنه فقال انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. الأمر التالي الذي يبين لك خطورة هؤلاء القوم أنهم يتعبدون الله سبحانه وتعالى بفكرهم الضال المنحرف الذي توعدهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين لك سوء البدعة وسوء عاقبة أهلها، فإن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. المعصية يتاب منها، والرجل يعلم ضعفه ويعلم أن ما اقترفه من معصية هو حرام وذنب، ويسأل الله أن يتوب عليه. أما صاحب البدعة فيرى أنه على دين، ولذلك رجوع أهل البدع عن بدعهم قليل. وتأملوا إلى ما جرى في مناظرة عبد الله بن عباس قبل أن يقاتلهم علي بن أبي طالب، لما أرسل ناظرهم علي وأرسل إليهم كذلك عبد الله بن عباس وناظرهم وناقشهم وكشف شبهاتهم، لكن كم رجع؟ القليل. جاء في رواية رجع 2000 وبقي 4000. وهذا ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه أو لا يعودون فيه. وهذا في حجة لبعض من كفرهم. فلا يغتروا باستدلالاتهم، فإنهم أهل زيغ وانحراف، يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، وهذه من صفاتهم. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى أستكمل الكلام على صفات الخوارج في درسنا المقبل، ونتكلم على شيء من عقائدهم وما تميزوا به، وشيء من أخبارهم في الدروس التي تليها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يوفقني وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.